بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء، والذي يأتيكم كثمرة للتعاون بين قناة دليل الفضائية وبين مركز نماء للبحوث والدراسات. نفتح في حلقة اليوم ملفا جديدا للنقاش تحت عنوان الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا وآسيا. يسعدني أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ المجيد. كما أرحب بالأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعمي الناشط في العمل الدعوي بالقارة الأفريقية. أهلا ومرحبا بكم
أستاذ عبد الكريم. الله يوفقنا.
وفقكم الله. أستاذ عبد المجيد، لو بدأنا بسؤال تمهيدي وتقديمي لهذا الملف، فلو أردنا أن نقول يعني أن نضع الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا وآسيا في السياق التاريخي، ماذا يمكن أن نقول تحت هذا المحور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يجرني إلى موقف وحديث جرى مع رئيس إحدى الدول الأفريقية، فعند مقابلته قلت له إن علينا وفي رقابنا دين لأفريقيا. فكان الرئيس غير مسلم، فقال كيف ذلك؟ قلت إن أول من آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النجاشي ملك الحبشة، فهذه يعني نقطة أولى في التواصل بين المسلمين والقارة الأفريقية. وبلا شك أن دخول الإسلام إلى أفريقيا سبق آسيا في التواصل الأول، في هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ثم فتح مصر وما تلاه من الفتوحات الإسلامية، وهذا سابق بلا شك لدخول الإسلام إلى آسيا. هذا هو السياق التاريخي كمدخل لدخول الإسلام إلى القارتين الآسيوية والأفريقية.
فالإسلام سابق إلى أفريقيا قبل آسيا.
نعم بكل تأكيد،
وبالتالي لها حق علينا كبير،
وهذا ما قلته لرئيس الدولة، و يعني طلب من رئيس المجلس الإسلامي أن يقص عليه هذه القصة، فيعني زادت من شوقه إلى التعرف على الإسلام.
نعم. طيب أستاذ عبد الكريم، لو انتقلنا من السياق التاريخي إلى الواقع،
نعم،
فنسأل عن واقع الدعوة إلى الإسلام الحالي في القارة الأفريقية.
نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أسعد اليوم المشاركة في مثل هذا الملف الممتع الذي تحتاج الأمة في هذا الزمن حاجة كبيرة جدا لله الحمد. طبعا واقع الدعوة الإسلام في أفريقيا الآن، ولله الحمد هناك واقع ممتد للدعوة، ذكر الأستاذ عبد المجيد شغل المجيد ذكر ما يتعلق بالأمور التاريخية، لكن كذلك الدعوة للإسلام في أفريقيا هي دعوة قديمة، وهي وامتداد الدعوة هو من امتداد القرون، قرون الإسلام، وهذا الامتداد يتضح أثره في بلوغ الإسلام إلى أماكن قصية في القارة الأفريقية. يعني لو اتجهت من هنا من الجزيرة العربية حتى أقصى غرب أفريقيا، ستجد أن الدول المطلة في الغرب الأفريقي على المحيط ستجد أن نسب المسلمين فيها عالية جدا، وهذا يدل على أن الدعوة للإسلام في القارة الأفريقية أنها دعوة ممتدة، وأن هناك عمل قديم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلدان. أما في الواقع الحالي فالدول الإسلامية هي تقوم في مقامها الأول بالمحافظة على المكتسبات الإسلامية هناك، لأن هذا التاريخ الذي بذل فيه المسلمين وقادة الإسلام وفتحوا الفتوحات ونشروا الإسلام في الدعوة الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ، هو الآن دورنا دور المحافظة على هذه المكتسبات، لأن هذه المكتسبات مكتسبات مهمة للأمة في عقيدتها وتاريخها، وكذلك هي كذلك نشر الإسلام الذي ينشر المحبة وينشر السلام في العالم. الدول مثلا في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية كانت تعاني من قضايا مثلا الصراعات، وقضايا الصراعات هذه الدعوة إلى الإسلام هي كفيلة بإذن الله سبحانه وتعالى بأن تعرف المسلم بكيفية التعامل مع غير المسلمين. وهذه نقطة مهمة يعني نحن نحتاج إلى أن يعني نضعها في اعتبارنا في الدعوة للإسلام. ليس هدف الدعوة الإسلامية فقط أنها تدخل الناس في الإسلام بقدر أنها تدخل الناس في الإسلام، لكن أيضا أنها تعيش مع الآخرين كما سن الإسلام المعيشة معهم، أن يعيشون بتعاون ويعيشون بمصالح مشتركة ويعيشون بأشياء كفلها لهم الإسلام. ولله الحمد الآن الواقع يقول أن الدعوة للإسلام في القارة الإفريقية أن هناك عمل دعوي، مؤسسات الإسلامية والحكومات الإسلامية لها جهود كبيرة في الدعوة لله سبحانه وتعالى. المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الحكومية ومؤسساتها الخيرية ممتدة في كل دول إفريقيا ولله الحمد. دول الخليج كذلك لها مؤسسات ولها أعمال، إذا جئت كذلك لمصر والدول العربية في
وطبعا يعني سيأتينا سؤال عن المؤسسات تحديدا وتوضيح دور المؤسسات.
فولله الحمد الواقع الدعوة للإسلام أن واقع الدعوة للإسلام موجود، لكننا نحن نحتاج حقيقة إلى شيء من التفصيل، ولعله يكون إن شاء الله تعالى في المحاور القادمة.
لكننا نستفيد.
بس أود التعليق لما أشار له شيخ عبد الكريم ولما أجبت عليه سابقا. الحقيقة تاريخيا شهدت أفريقيا العديد من الممالك الإسلامية، وسجل التاريخ الإسلامي أسماء العديد من العلماء من أفريقيا. وإذا أردنا أن يعني أن نتحدث عن الواقع فهو مرتبط ارتباط وثيق بالماضي العريق للإسلام في أفريقيا. نسبة المسلمين، عدد سكان أفريقيا الآن 850 مليون. عدد المسلمين الإحصاءات الرسمية قد تكون دقيقة أو غير دقيقة هي أكثر من 500 مليون، يشكلون أكثر من 60% من نسبة عدد سكان أفريقيا، ويشكلون أيضا 40% من نسبة سكان من عدد المسلمين في العالم. هذا يعني مما يؤكد رسوخ الإسلام في أفريقيا وتجذره.
إذن التاريخ والواقع يؤكدان على أن لإفريقيا في رقابنا أمانة، وأن لدينا مكتسبات في إفريقيا لابد أن نحافظ عليها
بكل تأكيد.
طيب لو انتقلنا يعني أستاذ عبد المجيد، أكبر أمة إسلامية في وطن موجودة في إندونيسيا. يعني كيف يدلنا
لو انتقلنا عددًا؟ لكن وليس نسبة.
عددًا. يعني كيف يدلنا هذا على أهمية الدعوة إلى الإسلام؟
أولاً من الأمور، أول هذا يدل أولاً على عالمية الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى كما يعني أرسل رسوله إلى الثقلين وإلى الأمة عامة. إندونيسيا أكبر مثال على سماحة الإسلام وعلى يسره وعلى أنه دين الفطرة. أن هذا الدين دخل إلى هذه البلدان وغيرها من بلدان آسيا بالذات بلا فتوحات وبلا بالقدوة الحسنة عن طريق التجار. الرحلات التجارية التي انطلقت من بلاد المسلمين، نشر المسلمون من التجار الذين ذهبوا إلى هناك الإسلام بالقدوة الحسنة وبسماحتهم وبأمانتهم. فدخل الإسلام قلوبهم وباشر قلوبهم ودخلوا في الإسلام أفواجا. ولذلك ولله الحمد كل دول الملايو لا يعرف أن هناك فتوحات عسكرية أو غزوات أو ما إلى ذلك جاءت إلى هذه البلد. كل ما جاء إليهم هم تجار وحملوا سماحة الدين وأمانة المسلم، فأثروا تأثيرا بالغا في أهالي تلك المناطق. والحمد لله ما نراه الآن من عدد المسلمين، ورغم المحاولات التي عمل المستعمر لطمس هوية المسلمين، إلا والله الحمد أن الإسلام باقي في نفوس أبنائه.
أحسن الله عليكم أستاذنا. طيب يعني أستاذ عبد الكريم، من خلال ما ذكر الأستاذ عبد المجيد، هل هذا يدل على أننا مطالبون باستئناف الفتح الدعوي إلى العالم أجمع؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال، نحن نحتاج إلى أن نجيب على سؤال قبل ذلك. هل المسلمين في قارة آسيا أو قارة أفريقيا لديهم احتياجات ولديهم نقص في مجال الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ عند دراسة الاحتياج الحقيقي لهذه القارات أو لهذه البلدان، نجيب على السؤال الآخر وهو أنه ما هو الدور الذي ينبغي أن نقوم به نحن، لأن لدينا استطاعة، وهذه البلدان الإسلامية، بلاد العرب وبلاد الإسلام، هي التي عندها الأدوات لنشر الإسلام، اللغة، القرآن، التاريخ، الحضارة، كل هذه الأشياء الأدوات موجودة عندنا، والعالم كله في كل قارات العالم هم ينتظرون هذه الكنوز الموجودة لدينا. نحن لدينا الوحي، لدينا التاريخ، لدينا الرحمة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لدينا جوانب كثيرة، نحن حقيقة نتيجة الانكفاء الذي حصل للأمة بعد الهزائم المتكررة، هي بحاجة الآن إلى رجال ينهضون مرة أخرى لنشر الإسلام بمعناه الحقيقي، لا كما يظهر الآن الإسلام على أنه صورة من صور الإرهاب وصورة من صور الاستبداد أو صورة من صور الحقيقة، هو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، العالم كله بحاجة إلى هذه الدعوة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي رسالة للأمة، ينبغي أن تقوم بها الأمة حقيقة، وتقوم بالواجب فيها، سواء عاد في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في غيرها من القارات.
نعم. أحسن الله إليكم. طيب أستاذنا، لو انتقلنا إلى دور المؤسسات، بما أننا نتحرك من خلال يعني هذه الأمانة التي في أعناقنا، دور المؤسسات في الإغاثية الإسلامية في تحسين أداء فاعلية دعوة إلى الإسلام في
الحقيقة حين الحال، عندما نتحدث عن المؤسسات فنحن نتحدث عن جناحين مكملان لبعضهما ويحلقان فيما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخيرية الأهلية، وكلاهما أدى دوره وينتظر منه المزيد. المؤسسات الرسمية في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، سواء عبر المؤسسات الدينية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، ومن قبلها دار الإفتاء المشرفة على الدعاة، والمؤسسات التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية كرابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من المؤسسات، وهناك أيضا المؤسسات الخيرية. هذا الأمر في المملكة العربية السعودية، أيضا هناك أيضا جهود تذكر فتشكر لمؤسسات في دول عربية كمبعوثي الأزهر، وقد أدت دورا كبيرا، والمؤسسات الدعوية الأخرى سواء في آسيا أو في أفريقيا. الحقيقة يعني حينما نريد الحديث عن آسيا وعن أفريقيا، فإننا نتحدث عن أكبر القارتين في العالم من حيث السكان ومن حيث المساحة. والحديث عن إفريقيا مثلا يحتاج إلى مجلدات وإلى هذا، لأننا نتحدث عن أكثر من 52 بلد وعرقيات ولغات وإرث ثقافي وهذا. لكن قبل الحديث الحقيقة عن المؤسسات ودورها، يجب أن نتحدث في واقع الدعوة الذي يعني نتطرق إليه كثيرا، كما أشار الشيخ عبد الكريم، أن الدعوة إلى الإسلام في الوقت الحالي تكترفها مجموعة من التحديات، تحديات اقتصادية، تحديات سياسية، تحديات اجتماعية. من المعلوم أن قارتي آسيا وأفريقيا هي أقل شأنا اقتصاديا من القارات الأخرى، من الأمريكتين وأوروبا. أيضا إذا ضرت إلى حال المسلمين في البلدان هذه، فإن المسلمين هم أقل من غيرهم تعليما وتأهيلا وحتى اقتصاديا،
فلا يستطيعون أن ينقلوا الصورة المطلوبة،
فلا يستطيعون أن يقوموا بأحوالهم المعيشية، فضلا أن يقوموا بالدعوة والتعليم وغيرها. الحقيقة أن المستعمر لم يخرج، وقد دخل مثلا إلى أفريقيا قبل أكثر من 5 قرون، إلا وقد عمل على أن يعني يقطع أطراف العمل الإسلامي والدعوي. فأول ما ظفر به هو قطع الصلة باللغة العربية. كانت اللغة العربية هي لغة الكتابة ولغة الدواوين ولغة الممالك ولغة التأليف ولغة التعليم في الدول الأفريقية والآسيوية، في الملايو وفي أفريقيا كانت اللغة العربية هي السائدة. المستعمر أبدلها بالحرف اللاتيني، واستطاع أن يعني يقطع جزء من العلاقة بين المسلمين في مهد الرسالة وفي البلدان الإسلامية والقارة هذه. وأيضا عمل على دعم بعض المذاهب يعني التي لا تلتزم بالسنة
تكون عقبة بعد ذلك،
وهم يريدون إسلاما إسلام الدراويش في بعض الدول، ودعموهم وأيدوهم وساندوهم وبذلوا لهم حتى الأموال وأعطوهم المكانة على سبيل الدعوة الحقيقية. ولذلك نجد أن كثيرا من هذه المذاهب نمت وترعرعت في أكناف المستعمر. هذا بس تعليق عودا على الحديث. أما الحقيقة المؤسسات الدعوية في الآونة الأخيرة بلا شك بعد أحداث 11 سبتمبر قل العمل الدعوي بنسبة كبيرة، وهذا ترك مساحة للتنصير، وترك مساحة أيضا لطوائف ومذاهب يعني تشغل هذا الحيز. المؤسسات الدعوية كانت قائمة ولها مناشط أهلية ورسمية، واكتلف ما اكتلف الأحداث وتداعيات أحداث 11 سبتمبر، ولكن ولله الحمد المبشرات الآن ولله الحمد جيدة، وهناك عودة جيدة بل وقوية ولله الحمد، إلى العمل الدعوي وتبشر بخير. ولعل من ثمار المؤسسات الدعوية في الحقيقة في السابق أنها حرصت على توطين الدعوة، وهذا دائما ما نطالب فيه في العمل الدعوي، أنهم لا ينتظرون دعاة من المملكة العربية السعودية أو من غيرها من البلدان الإسلامية، لا، لابد أن ينهض أهل هذه البلد بهذه الدعوة. ولذلك يعني الملك سعود عليه رحمة الله حينما بدأت دول الإسلامية بالذات ودول أفريقيا عموما بالتحرر من رق الاستعمار في مطلع الستينات، جاء إنشاء أكبر مؤسستين إسلاميتين التي هي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. والآن بعض خريجي هذه الجامعات أمضوا لهم قرابة 50 عام. فهؤلاء يعني نحن الآن مع الجيل الثالث من الدعوة الآن، يعني أعرف من الدعاة الذين تبنتهم المملكة العربية السعودية من أحفاده الآن تخرجوا وهم يواصلون هذه الدعوة.
أحفاده تخرجوا من الجامعة؟
نعم، الجد تخرج والابن والحفيد الآن تخرج، وكلهم يمارسون العمل الدعوي في آسيا في أفريقيا. وكما ذكرت الحديث عن عمومات يصعب لأننا نتحدث عن أكبر قارتين، لكن هذه أبرز المبشرات ولله الحمد في أن العمل الدعوي وإن اعتراه ما اعتراه من لين وضعف في 10 سنوات الأخيرة، إلا أنه ولله الحمد بدأ يتعافى الآن.
نعم، هو طبعا نؤكد أننا يعني نسعى دائما في برنامجنا في أوراقنا مائلة يعني طرح نقاط مضيئة
الحمد
أمام
لله
المشاهدين،
ونحن مأمورون بالتفاؤل ولله الحمد.
نعم، وهذا ونحن نتحدث عن قضية منصورة.
نعم، وهذا واقع. نعم، يعني ولله الحمد أننا نرى ولله الحمد مبشرات كثيرة بعودة افتتاح جامعات وعودة افتتاح مدارس وعودة افتتاح مراكز إسلامية سواء على المستوى الرسمي مما يقدم من البلدان الإسلامية وعلى رأس المملكة العربية السعودية أو عبر المؤسسات الخيرية. نعم، الأهلية.
الحمد لله.
في مسألة مهمة حقيقة أشار إليها الشيخ عبد المجيد.
نعم،
متعلقة بالبعد التاريخي، وأنا أعتقد أنها مسألة مهمة حقيقة يحتاج إلى أن نجليها بشكل أوضح.
نعم،
وهي أن الجنس الأفريقي أو حتى الجنس الآسيوي لماذا يشعر بالضعف، أو لماذا ينظر الناس إليه إلى أنه عنده نوع من التخلف العلمي والتخلف الحضاري والتخلف؟ لماذا القارة الإفريقية قارة وصلت إلى أنها تكون قارة إلى هذه الدرجة من الفقر وهذه الدرجة من الضعف وهذه الدرجة؟ في مسألة تاريخية لابد أن نفهمها حقيقة وهي موجودة في التاريخ. مثل ما أشار الشيخ عبد المجيد، كان هناك ممالك إسلامية قبل 500 أو 600 سنة في غرب إفريقيا.
نعم،
مثلا مملكة غانا وكانت مملكة كبيرة. التاريخ يذكر أنه كان قبل 500 أو 600 عام أنه كان هناك ملوك في تلك الممالك وسلاطين كانوا يأتون إلى الحج في كل عام. وكان هؤلاء الملوك يأتي الواحد منهم بمئة من 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 الدواب من الفيلة ومن الإبل ومحملة بأنواع الخيرات والأرزاق بل والذهب والمجوهرات والكنوز الموجودة في إفريقيا يأتي بها إلى الحج ليوزعها على فقراء الحرم.
سبحان الله.
وهذا موجود في التاريخ، وهذا يدلنا دلالة على أنه في الحقيقة أن إفريقيا كتاريخ لم تكن بهذه الدرجة من السوء والتخلف. لكن كما أشار الشيخ عبد المجيد أن الاستعمار كان له دور كبير جدا في تدمير في تدمير هذه البلدان وفي سلب خيراتها وفي إيصال شعوبها إلى درجة هائلة جدا من التخلف. فبالتالي نحن لابد أن نعرف هذا البعد التاريخي، حتى نحن ولابد أن يعرف حتى الإخوة في إفريقيا والإخوة في آسيا هذا البعد التاريخي لهم، حتى يقومون بدورهم في صناعة الحضارة من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب أستاذنا، لو أردنا أن نسأل عن وسائل الدعوة والتأثير، أبرز وسائل الدعوة والتأثير المستخدمة الآن في القارتين من باب تجليتها
في مجال تحسينها في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو معظم الوسائل الآن الموجودة في إفريقيا هي الوسائل التقليدية. يعني حينما يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المجالات والوسائل الموجودة عنده هي المسجد، خطبة الجمعة ولقاءات الناس. بدأت تتطور الآن بعض الوسائل، الآن الإذاعات ومجالات الإعلام بدأت تتطور في القارة الإفريقية، لكن لا زال هناك نوع من الضعف في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو حتى عندنا مثلا هنا في بلدان الخليج، وهي بلدان تعتبر عندها إمكانات هائلة. لا زالت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم تصل إلى درجة ما وصلت إليه يعني أصحاب الاتجاهات الأخرى، أصحاب في يعني القدرة بالوسائل الموجودة على التأثير الأبعد والأقوى في الواقع.
يعني ما زلنا بحاجة لاستثمار كل المتاح.
كل المتاح. لكننا نحن نحتاج إلى تقييم الوسائل القديمة. يعني المؤسسات الإسلامية، لما أشرنا قبل قليل، المؤسسات الإسلامية وجهدها الدعوي سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخيرية وغير الحكومية، وهي لها جهد كبير جدا في إفريقيا. والمؤسسات الخيرية شئنا أم أبينا في الميدان الإفريقي ينظر إليها على أنها هي مؤسسات تابعة للدول التي تنطلق منها. فبالتالي العمل الدعوي الآن لما تذهب إلى أي دولة في إفريقيا، تأتي مؤسسة خيرية ليس لها اتصال أو ليست لها صلات حكومية، لكنها تقوم بجهد في الناس، ينسب هذا الأمر إلى الدولة ذاتها. وهذا من النعمة الكبيرة التي ولله الحمد يعني وصلت إليها الدول الخليج والمملكة العربية السعودية خصوصا، أن كثير من أعمال الخير والبر تصل إلى المسلمين هناك، وتصل إلى الناس هناك في الإغاثة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في التعليم، في مجالات متعددة، كلها والله الحمد لها أثر كبير. لكننا نحن نقول أن هذه الوسائل تحتاج إلى إعادة تقييم، ومن التقييم أن تنشأ مؤسسات تقوم بدراسة الاحتياج الحقيقي في مثل هذه البلدان، وتقييم ما قامت به المؤسسات في 30 في 40 في 50 سنة الماضية. المؤسسات، أنا مثل ما ذكر الشيخ عبد المجيد، كل المؤسسات الخيرية سواء رابطة العالم الإسلامي بمؤسساتها المختلفة الآن والله الحمد اللي فيها لها بركة كبيرة في إفريقيا وغير إفريقيا وآسيا كذلك وغيرها، وكذلك الندوة العالمية الشباب الإسلامي، وكذلك المؤسسات الخليجية المختلفة وهي الآن والله الحمد منطلقة انطلاقة كبيرة ولها أثر كبير والله الحمد، أو حتى بعض المؤسسات من دول عربية أو مسلمة أخرى سواء من باكستان، من بريطانيا، من تركيا، من غيرها، أن لها جهود كبيرة الآن في تطوير وسائل الدعوة في إفريقيا الآن. وهذا لعلنا نتعرض له إن شاء الله تعالى في محاور أخرى. في عمل الآن والله الحمد متطور، لكننا نحن نطمح بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى هذا العمل موافق أو يعني يوازي ما وصلت إليه البشرية الآن من تطور في مجالات متعددة.
اللهم آمين. طيب لو أردنا يعني تخصيص الكلام نوعا ما أستاذ عبد المجيد، بعد المؤسسات لو تحدثنا عن جهود الأفراد، يعني يأتينا مثلا اسم مشرق على الطريق مثلا عبد الرحمن السميطاني رحمة الله وغيره، ماذا يمكن أن نقول؟
والحقيقة يعني بكل تأكيد أن العمل المؤسسي أقوى من العمل الفردي. وإذا أردنا أن نتحدث عن جهود الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، فهو الحقيقة كان يدير مؤسسة وليس يعني هو بدأ هذا العمل ونذر نفسه وماله وأولاده للعمل الدعوي بوجه عام وفي أفريقيا بوجه خاص، لكن هو بالحقيقة عمل مؤسسي. والدليل أن عمل الدكتور عبد الرحمن الصميط لا زال قائم، وإن قل ليس بذهاب عبد الرحمن الصميط بلا شك ومؤثر عليه رحمة الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، لكن هو عمل مؤسسي بكل تأكيد. والحقيقة هناك أعمال فردية، وأنا يعني أقول أن الأعمال الفردية هي مكملة للعمل المؤسسي، لكنني أنا مع الحقيقة العمل المؤسسي وليس العمل الفردي. العمل الفردي بكل تأكيد هو عمل جيد، ولكن إذا ما قارناه بعمل المؤسسي بكل تأكيد من حيث المعلومات توافرها، تصفير الإمكانات، التنسيق مع الجهات الأخرى، هذا لا يتوافر في
العمل الفردي.
والبقاء والاستمرار والمتابعة، يعني كإنسان ما أوتي من قوة ومن هذا لا يستطيع أن يدير كل هذه الأعمال. إذا كنت يعني لا تستطيع أن تدير منزل أو منزلين، فبالتأكيد أنك لا تستطيع أن تدير أكثر من مشروع في الخارج. ولكن لو كان هذا العمل تحت إطار مؤسسي بكل تأكيد سيكون أجدى وأنفع. وهذا لا يلغي أن هناك بعض الجهود الفردية أثمرت وأينعت. وأيضا أنا يعني وإن كان البعض يرغب في العمل الفردي، فأنا أيضا أؤمن بالتخصص وعدم التشتت. يعني وهذا ولله الحمد قد يكون سمة موجودة لدى بعض الدعاة، ولمسته ولله الحمد أثره ورأيته رأي العيان، أن شخص يتخصص في بلد معين وفي عمل معين. أما إذا كان
في بلد معين
وفي عمل معين. أما إذا كان عبد المجيد يريد أن يعمل في غانا، ويريد أن يعمل في غينيا كوناكري، ويريد أن يعمل في السنغال، وأيضا يريد أن يعمل في التعليم ويعمل في بناء المساجد وحفر الآبار، ستكون الأعمال بكل تأكيد يعني متشتتة. ولكن يعني الذي يعني ألمسه ولله الحمد أن هناك وعي حتى في النسبة للعمل الفردي، أن هناك من يتخصص في بلد معين ويركز على عمل معين وجهد معين، وهذا ولله الحمد يعني ألمسه في قارة آسيا وأفريقيا. وأعرف من الدعاة من يتردد على بعض البلدان في العام أكثر من 4 أو 5 مرات، وجهده مركز إما على التعليم أو على الدعاة أو على العمل الإغاثي، وهذا بلا شك له مردود إيجابي.
أنا أود أن أشير حقيقة في قضية ملام عن التجارب الفردية. الشيخ عبد الرحمن الصميط يعتبر نموذج في الزمن المعاصر عليه رحمة الله في هذه الساعة، يعتبر نموذج ليس له مثيل. يعني لم يعرف في تاريخنا المتأخر أن هناك رجل قام بجهود دعوية أسلم على يديه الملايين. وأنا لا أعتبر عمل فردي، هو صحيح أنه أصبح واجهة لعمل، لكن هو في الحقيقة أن إفريقيا الآن فيها أكبر جمعية إسلامية مثلا في إفريقيا متخصصة لجمعية العون المباشر. هذه الجمعية لها أكثر من 33 مكتب في إفريقيا، ونحن نتكلم الآن في هذا يعني في هذا هذه الجلسة على هذه الطاولة. أنا أعرف أن هذه 33 مكتب تعمل بعمل مؤسسي دقيق، ويدار بإدارة فائقة الجودة من أماكن متعددة في العالم،
سبحان الله،
وتقدم خدمات هائلة في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية ومجالات الإغاثة ومجالات لا حصر لها، لا نستطيع أن نحصرها. وهذا يدلنا على أن صحيح عمل الشيخ عبد الرحمن الصميط عمل فردي، لكن هذا العمل الفردي هو ولد مشروع للأمة أنا أعتبره. لماذا؟ لأنه لا يوجد الآن في القارة الإفريقية كنموذج، لا يوجد مؤسسة بحجم جمعية العون المباشر تمتلكها أو استطاعت الوصول إليها أي دولة في العالم. لأجل ذلك أنا أقول، والواقع ماذا يقول، أن جمعية العون المباشر، وهذه حقيقة أنا أشد على أيدي الإخوة القائمين عليها الآن إلى أن يواصلوا ما بدأ الشيخ عبد الرحمن الصميط، وهم إن شاء الله تعالى يقومون بجهد كبير جدا ولله الحمد، لكننا كذلك نريد المؤسسات الأخرى أن تحذو هذه المؤسسة في التخصص في قارات أخرى في العالم والخروج بهذا النموذج. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية فيما يتعلق بالعمل الدعوي الفردي، ليس العمل الدعوي المقصود به أنك تأخذ شنطتك وتذهب إلى أفريقيا أو آسيا وتذهب للمساجد وتلقي على الناس الخطاب ولا تلتقي بهم وتجلس تعلمهم القرآن. لا، أنا أطرح فكرة عادة أطرحها عند الإخوة والأصحاب، وهي لماذا لا يفكر كثير من بيوتنا وأهلنا في الخليج بحكم قدرتهم المالية وهم يسافرون في كل سنة؟ لماذا لا يفكرون بالرحلات السياحية ذات الهدف وذات الرسالة؟
الله، يعني السياحة تكون في إفريقيا.
أنا ما أقصد ماذا. شخص ذهب إلى ماليزيا للسياحة يجعل من ضمن أهدافه أن يقدم خدمة هناك للمسلمين، يذهب إلى دار أيتام، يزور أناس محتاجين، يبني، يساعد في بناء مسجد، يساعد مثلا في نشر اللغة العربية إلى غير ذلك. ليس المقصود بالعمل الفردي. العمل الفردي نحن حقيقة نقول أنه لابد أن يكون العمل الفردي كعمل دعوي يكون منسق مع جهات ومؤسسات، خاصة إذا كان الإنسان مرتبط بنظام وغير ذلك. لكننا كذلك نقول أن سياحتنا نحن ينبغي أن تكون سياحة ذات هدف، وهذا هو مقصدي بالعمل.
ولعلنا يعني هنا نشير إشارة إلى حركة الدعوة التي صارت في كأس العالم.
جميل. وهذه نموذج رائع جدا. يعني ما يقدم الآن حقيقة من الدعوة للإسلام،
يعني ما دمنا أصحاب قضية لماذا لا يمكننا استثمار واستغلال الأحداث.
صحيح. أنا قلت في البداية نحن نحتاج إلى نشر رسالة الإسلام الصحيحة. الآن المشكلة الصوت الأعلى في الإعلام هي للصورة التي تشوه الإسلام. الآن لما تفتح قنوات الأخبار أو تفتح النقاشات ومواقع التواصل الاجتماعي كلها تنبئك عن أن الإسلام يمثل صراع في العالم، بينما أنا أقول أننا لابد نحن الدعاة لله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا هدف في هذه الحياة. حتى أنا أقول للناس في البيوت الآن الذين يسمعوننا عبر هذا الحوار والنقاش أنكم قادرين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم تمارسون حياتكم اليومية، وعندنا كثير من النماذج التي نراها الآن وعندنا شواهد كثيرة. لعل إذا كان في فسحة من الوقت
إن شاء الله نستكمل حوارنا بعد فاصل نأخذه. مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير بإذن الله، في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى إلى برنامجكم أوراق نماء، وحديث عن ملف الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا وآسيا. أعود إليكم أستاذ عبد الكريم عن استكمال النماذج لاستغلال الأحداث. إلى الدعوة إلى الله عز وجل، أن الدعوة قضية تشغل حياة المسلم، يعني يستطيع أن يمارسها في حياته.
أنا حقيقة من النماذج التي أستشهد بها يعني نموذج امرأة كبيرة في السن لا تخرج من بيتها، لكنها لها جهود كبيرة في إغاثة المسلمين في الدول الفقيرة والمحتاجة. هي تراسل عبر الجوال الآن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، تحصل على صور متواصلة مع بعض الدعاة في إفريقيا، فتحصل على صور وبعض النماذج للعمل الدعوي في إفريقيا فترسل لصاحباتها وجاراتها عن هذه المشاريع. المرأة هذه حفر عن طريقها ما يقارب من 25 بئر مثلا، وبني عدة مساجد، وتفطر صائمين وتكفل أيتام من طريقها. هي أصبحت وسيلة من وسائل الدعوة وهي جالسة في بيتها،
وهي لم تغادر بيتها،
وهي لم تغادر بيتها ولم تطأ قدمها لا إفريقيا ولا آسيا.
سبحان الله.
فهي تفوق حقيقة كثير ممن يعني تصدروا للدعوة أو قالوا أننا دعاة إلى الله. هي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بيتها. هذا نموذج. النموذج الآخر مثلا لتاجر مسلم ذهب، وهذا أنا على علاقة قوية به، وهذا أيضا قصة تصلح كنموذج من نماذج الدعوة إلى الله في إفريقيا. هذا تاجر أردني ذهب إلى دولة غينيا بيساو لتجارة الكاجو. نوع من أنواع المكسرات. والرجل لأنه يعمل تجارة كبيرة ذهب إلى هناك ليحصل على المحاصيل من المصدر، يشتري المزارع. فالرجل يضطر يقيم هناك 3 أشهر 4 أشهر. فأخونا التاجر هذا لما أول شهر وصل هناك أنشأ له مستودع وبدأ وسط المزارع، وبدأ يأتي بالعمال من القرى المجاورة لهذا العمل. يستخدمهم في العمل أجراء. كل الذين يعملون عنده من الوثنيين غير المسلمين. لأن المنطقة منطقة كلها وثنية. الرجل لما جاء وأقام وإذا به يأتيه بعد ما يقارب من شهر ونصف أو حوالي هذا الوقت يأتيه مجموعة من الموظفين لديه ويطلبون منه أن يدخلون في ذات الدين الذي هو يعتنقه وهو الإسلام. قالوا نريد نصلي مثل ما تصلي ونريد أن نمارس الشعائر التي تمارسها. فما هو السبب في دخول هؤلاء للإسلام؟ أن هذا الرجل ماذا كان يفعل مع هؤلاء؟ كان يعاملهم بالرحمة وكان أمين معهم بحيث كان يتفق معهم مجموعة أجراء وعليهم رئيس، هؤلاء 10 وعليهم رئيس 11. فكان في بعض الأحيان يأتي بالعامل يعمل فيعمل يوم يومين ثم يرى العمل شاق فيذهب ولا يأتي اليوم الثالث، فيسأل عنه التاجر يقول وين فلان؟ فيقول فلان خلاص ما يريد يأتي، فيقوم يخرج من جيبه أجرة اليومين التي عمل فيعطيها لذلك الشخص المسؤول ويقول أعطه المال
مع أنه انقطع،
مع أنه انقطع. فتفاجأه بعد أيام أو أسابيع وإذا بسلطان من سلاطين القبيلة يأتي معه ما يقارب من 400 شخص يدخلون الإسلام على يدي هذا الرجل.
هذا استعادة لقصص الصحابة.
وأنا الذي أعرف أن الرجل الآن ليس المئة أسلموا على يديه، هو الآن له 3 سنوات مقيم في البلد إقامة جزئية، أن الآن وصل اللي أسلموا على يديه إلى الآلاف،
سبحان الله،
وبنى عدة مساجد وحفر عدة آبار وقام بجهد، وهذا نموذج واحد جاء للتجارة. وهذا يعيدنا للدائرة الأولى التي
ذكرنا. أنا أرى أن الشيخ عبد الكريم منحاز لأفريقيا، لابد أن نعادل الكفة إلى آسيا. وستأحدث عن نماذج أيضا من الجهود الفردية لا نلغيها في آسيا. سأتحدث عن رجلين من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، لهم أعمال وشركات تعمل في كوريا وفي كمبوديا وفي الصين، هم يتاجرون في الملابس. فقام هذان الرجلان ببناء مراكز إسلامية في كوريا وفي كمبوديا وفي الصين، وهي من أكبر المراكز الإسلامية التي تخدم المسلمين، وهو بلا شك عمل فردي قام به رجل أعمال. والعمل الفردي قد يكون عمل تجاري يعني ويتولاه، وقد يكون عمل دعوي، وكلنا نكمل بعضنا بعضا. وليس الأمر على مستوى هذا. أيضا من القصص في كمبوديا، أحد الإخوة يقوم بحفر الآبار في كمبوديا وأراد حفر بئر. فقبل حفر الآبار، هي المياه قريبة ولا يعني تحتاج إلى شيء، وجدوا أن أكثر كثافة للمياه هي في منطقة بوذية وبالقرب من امرأتين بوذيتين كثيفتين. فأصر هذا الرجل أن يحفر البئر بجوار منزلهما. فرأى غير المسلمين هذا التعامل الجيد والحسن من المسلمين، فصار سببا في دخول معظم القرية إلى الإسلام. والخير موجود في أمة محمد. أيضا أردنا أن نفتتح مركزا كبيرا لأحد رجال الأعمال في جزيرة من جزر إندونيسيا، وركبنا البحر أكثر من 10 ساعات في الباخرة، يعني سفرا طويلا ونحن في بلد واحد. الشاهد أن أحد رجال الأعمال الإندونيسيين حينما علم أننا أتينا من البلدان البعيدة، وكنا يعني أكثر من 40 رجلا ما بين من المملكة العربية السعودية ومن إندونيسيا ومن علية القوم، فأصر هذا الرجل أن يشارك في هذا العمل الخيري وهو يملك الباخرة. قال أن رحلة الوفد ذهابا وإيابا هي على حسابي كأقل يعني شيء أقدمه للعمل الإسلامي في هذا. فالخير موجود ولله الحمد أفرادا وجماعات ومؤسسات، وهذه نماذج مشرقة من العمل الفردي، وهو مكمل بكل تأكيد للعمل المؤسسي ولا نلغيه يعني، ولكن نؤكد أن العمل المؤسسي أدوم وأبقى وأقوى.
الملاحظ يعني فيما ذكرتما أستاذ عبد الكريم سلام المجيد، أن يعني الرجل الذي في إفريقيا هو لم يأتي ليحدثهم عن الإسلام، بل هو بمجرد أخلاقي وكذا الذي في
آسيا.
مجرد حفر البئر، مجرد رحم العمال، مجرد الأخلاق والتعامل، هذه دعوة صريحة للإسلام، ولم تتكلم يعني بوضوح.
لأجل ذلك نحن نقول الأسر المسلمة حينما تذهب للسياحة في أي مكان في العالم هي قادرة على أن تمثل الإسلام وتعبر عن الإسلام بأخلاقها، بسلوكها، بتعاملها. فحتى الأدوات إذا جاءت بأدوات معها، مثلا بعض الكتب التي تعرف بالإسلام بلغة البلد، أيضا هذه وسائل مهمة بإذن الله سبحانه وتعالى لنشر الإسلام.
طيب بعد معادلة الكفة بين إفريقيا وأسيا،
هي لا لم تتعادل، نحن نحاول أن نعادل إن شاء الله.
يأتي الآن يعني سؤال يا أستاذ عبد المجيد، الأسلوب، الطريقة، حتى التحديات بين آسيا وأفريقيا، لا شك أن بينهم اختلاف
بكل تأكيد.
نعم، لو أردنا أن نبرز هذه المختلفات ماذا يمكن أن نقول؟
الحقيقة أن قارة أفريقيا لا تزال قارة مظلومة. الظلم الأول وقع عليها من المستعمر، أكل خيراتها وجفف منابع الخير فيها سواء الدينية أو الدنيوية. ولا يزال، إذا كان الاستعمار بدأ يرحل منذ أكثر من 55 عاما، إلا أنه لا زال اللاعب الأول سياسيا واقتصاديا في المنطقة. إحدى الدول التي تعتمد في صناعاتها وإنتاج الطاقة الكهربائية في أوروبا على اليورانيوم لا تزال هي المسيطرة على أكبر كمية من استيراد اليورانيوم من أفريقيا، وهذا تشتريه بثمن بخس، ووضعت يدها على هذه الأراضي وتأخذه وتعيد إنتاجه وتنتج الطاقة الكهربائية وتبيعها على دول أوروبا بمليارات الدولارات. هذا يعني النموذج. النموذج الآخر، الآن هناك دخول للصينيين إلى أفريقيا، ودخول الحقيقة مسعد ومبهج، لأنه يعني نحن نسعد أن هذه القارة تنهض اقتصاديا واجتماعيا ويرتفع مستوى المعيشة لهؤلاء، لأنهم يعني عانوا كثيرا من المستعمر. وعلى سبيل المثال، الآن الصين تمتلك أكثر من شركة نفط في أفريقيا، بل وتستورد النفط من أفريقيا. ثلث واردات الصين من النفط الآن من أنغولا، وإن كان أنغولا بلد يغلبه غير مسلمين، لكن هذا يعني يعطينا مؤشر إلى التحول الاقتصادي إن شاء الله في القارة الأفريقية. هذا الظلم وقع من المستعمر. والظلم الآخر الذي يعني أتمنى أن يزول هو الجفاء من رجال الأعمال المسلمين ومن حكومات بعض الدول في عدم التعاون مع أفريقيا. أفريقيا فيها مراعي خصبة للإنتاج الثروة الحيوانية. الآن الصين
حتى تحدث عن الوجهة الاقتصادية
والاقتصاد مؤثر بكل تأكيد على الدعوة، مؤثر على النواحي الاجتماعية. الصين الآن في بعض البلدان تزرع حتى البطاطس وتأخذه إلى الصين، يعني استثمرت هذا في النفط، في الصناعات، وأنشأت مصانع وأنشأت هذا، وهيئت بنية تحتية ووقعت اتفاقيات. حتى مثلا في السودان الآن شركة النيل لإنتاج البترول 45% من أسهمها من الصين. ثاني أكبر شركة للنفط تبحث عن النفط في نيجيريا هي شراكة صينية هذا. وهذا بكل تأكيد إذا استمر ونمى سيؤدي إلى ارتقاء القارة الأفريقية. لأنه لو نظرت الآن على خطوط الاستواء مثلا ماليزيا والكاميرون، الظروف الطبيعية والمناخية واحدة. لماذا ماليزيا ناهضة اقتصاديا والكاميرون لا تزال هذا؟ لأن المستعمر إلى الآن يملك القرار في بعض الدول ويمتلك أدوات اللعبة السياسية،
يعني من أجل أن يؤمن مصالحها،
من أجل أن تظل هذه الدول تحت هيمنته وتحت سيطرته. ولذلك يعني أنا أقول أن على المؤسسات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي أن تعمل على عقد شراكات اقتصادية في هذه القارة الخصبة اقتصاديا والخصبة أيضا دعويا. ولا أعتقد أن الصينيين سيهدرون أموالهم في هذه القارة لولا أنهم وجدوا صحيح. مؤشرات للنجاح الاقتصادي
نعم.
وتستحق العمل
نعم.
وفي جانب في جوانب المقارنة في الجوانب الدعوية سواء من حيث الأسلوب أو الطريقة أو مستوى التحديات بين آسيا وإفريقيا، أنا يظهر لي أن هناك تشابه كبير بين قارة آسيا وقارة إفريقيا في الدعوة، لكن الظروف في آسيا هي ظروف متقدمة عنها في إفريقيا. إفريقيا لا زالت متخلفة. لأجل ذلك مثلا لما أشار الشيخ عبد المجيد في قضية عدم اهتمام التجار مثلا بإفريقيا، رغم أن إفريقيا العالم الغربي يسمي قارة إفريقيا يسميها القارة البكر. لماذا؟ لأنها قارة لا زالت محافظة على طبيعتها ولم تستنفذ خيراتها.
نعم.
بينما قارة أوروبا تسمى القارة العجوز لأنها استنفذت كل شيء. قارة آسيا أنا أعتبرها بين، يعني قارة آسيا هناك جهود يعني كبيرة بذلت في الدعوة. الدعوة فيها عندها وسائل مختلفة عنها في إفريقيا، وإن كان هناك تشابه في كثير من الوسائل. إفريقيا هناك إهمال كبير وهناك جفاء كبير. لأجل ذلك نحن العاملين مثلا في ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعرف أن الدعوة إلى الله مثلا في إفريقيا سريعة الثمرة مقارنة بالقارات الأخرى. لماذا؟ لأن الناس هناك متشوقين لأي مسلم يأتيهم يعلمهم الإسلام، فهم بحاجة ماسة. لذا لو يأتي أي مسلم على أقل درجات التعليم مثلا عربي من دول عربية يقيم هناك سيفيد الناس، يعلم الناس
يعني يستمعون له. عندهم احترام لمجرد أنه عربي.
أي نعم، لأنه عربي. الأمر الآخر أنه كذلك قارة آسيا هناك تحديات متعلقة بنفوذ بعض المذاهب والتيارات المنحرفة قديما وحديثا. النفوذ هناك أقوى منه في إفريقيا، وإن كان هناك أيضا تحديات أخرى في إفريقيا، لكن أنا أعتبر أن اللي موجود في إفريقيا التحديات الموجودة هو نتاج الجهل، لأن غالب الناس هناك جهلة، فأبسط الخرافات والمذاهب المنحرفة ممكن تنتشر بينهم. لكن بمجرد وجود العلم بإذن الله سبحانه وتعالى والتعليم ونشر التعليم، سبحان الله تبدأ تتلاشى مثل هذه التيارات المنحرفة. طبعا هذا مصدر قول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم سبحان الله. طيب أستاذنا، يعني لو أردنا أن نخصص السؤال نوعا ما فنقول أهم المعوقات التي تواجه الدعوة في أفريقيا.
وبلا شك أن العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى.
الاقتصاد نعم.
يعني الجوع الفقر مؤثر بلا شك.
نعم.
يعني لا يستطيع أن يعني في أفريقيا على سبيل المثال مناطق لا زالوا يكتبون على اللوح، بينما مثلا في آسيا، وليس كل آسيا يعني، الآن تجد كل وسائط التقنية موجودة. يعني لك أن تتصور أن داعية يذهب إلى أفريقيا فتنقطع الأخبار عنه عدة أيام. فلماذا؟ لأنه ربما لا يجد كهرباء يشحن جواله، فضلا أن يجد أبراج للاتصال. وأفريقيا الحقيقة يعني تواجه مشكلة كبيرة من الفقر. كما أشار أخي الشيخ عبد الكريم، أفريقيا أرض خصبة للدعوة. الدليل أن جل الأوائل الذين يحصدون المراكز الأولى في التعليم العالي والجامعي في الجامعات الإسلامية هم
من الأفارقة.
ودراساتهم والرسائل التي أيضا يقدموها هي دراسات الحقيقة جيدة وعالية. المسابقات القرآنية الدولية التي تعقد في مكة المكرمة وفي عدد من الدول الإسلامية دائما تجد أن الأفارقة في الطليعة. يجدون القراءة بمعظم الروايات دراية ورواية. وهذا دليل أنهم هذا. لكن هؤلاء بإذن الله لو تهيأ لهم العوامل الاقتصادية التي تعينهم في أمورهم المعيشية لا رأينا يعني ثمرة أكبر، وأصبحوا يتبوؤون أن يكونوا منارة للدعوة في العالم. ولكن هذا يجرنا الحقيقة إلى نقطة مهمة. أنا أتمنى أن أي مشروع دعوي دائما يصاحبه رافد للصرف عليه إلى أن
أنا يعني ألاحظ من كلامك أستاذ أنك تربط دائما بين المحور الاقتصادي والدعوة
جدا. أنا يعني لا يمكن أن تنهض الدعوة نهوضنا هذا إذا لم يتوافر لها الدعم. يعني زاد الداعية ما بلا شك العلم، لكن يحتاج أيضا إلى شيء يسنده ويرفده. يعني كيف تستطيع أن تعلم الناس وهم لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ألواعا يكتبون عليها ولا أقلاما ولا دفاترا؟ وهذا بالنسبة للدعوة. حتى الداعية، الداعي ليس لديه ما يعني يسد رمقه. ولذلك أودر أنا المقترح، أتمنى حتى لو يكون أكشاك صغيرة بجوار المساجد التي تبنى. وهذه الحقيقة تجربة قمنا بها في بنغلاديش وآتت ثمرها. يعني كل مسجد يبنى نبني كشكين أو ثلاثة أكشاك محلات.
ماذا تفعل ذلك؟
هذه الأكشاك واحد منها يكون للإمام، إن أراد أن يبيع فيه فبها ونعمة، أو يأخذ ريع هذا الأجار اليسير فيسد رمقه. والأكشاك الأخرى يكون ريعها على مصاريف المسجد أو ما يتم في المسجد من إذا كان هناك معلم للقرآن أو حلقة أو ما إلى ذلك. هذا أقل شيء يسير يعني. وإلا نحن نريد مشاريع اقتصادية ومشاريع هذا. ويعني أنا عودا على ما ذكرت الحقيقة الظلم على القارة الأفريقية، تصور لو عندنا شركات زراعية كبيرة في أفريقيا ويشتغل فيها آلاف المزارعين، مصانع مصائد أسماك ويشتغل فيها أيضا هذا دباغة الجلود، الحقيقة أرض يعني قابل أن نستثمر فيها بأشياء كثيرة جدا جدا. الآن يعني هناك تخطيط وتفكير حتى عند الصينيين وعند غيرهم أن ينشئوا مصانع يستفيدوا منها، مش مثل مصانع اسمنت مصانع هذه، لأن هناك تربة الرمال التي في أفريقيا هناك تخطيط وتفكير بأنها تستثمر في الصناعات الخزفية وفي أشياء كثيرة. الحقيقة يعني هذه الأشياء لو فكرنا بأننا ننشئ مؤسسات وشركات اقتصادية بإذن الله ستكون
نستطيع أن
نستثمر في رفض الدعوة وأن ننهض بمستوى وأحوال المسلمين هناك.
أن نستثمر ونستفيد وندعو إلى الله عز وجل
بكل تأكيد.
ممتاز، أحسن الله إليكم
وإليكم. لعلك تسمح لي في جانب المعوقات اللي تواجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء في أفريقيا أو في آسيا. أنا أعتبر أن أكبر معوق هو الإعداد البشري المتكامل. الإعداد البشري المتكامل
المتكامل.
يعني نحن نريد أن يحصل في الدعوة إلى الله وفي إعداد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نوع من التكامل. يعني الحكومات الإسلامية والدول الإسلامية ركزت زمن طويل على إعداد خريجي كليات الشريعة والعلوم الشرعية طوال 40-50 سنة ماضية. لكن لما خلال 40 سنة نأتي نقيم ماذا حصلنا عليه من ثمرة في الميدان الإفريقي هناك، نجد أنهم لبوا احتياج حقيقي واقعي هناك يعادل 20-30%
فقط.
لكن في مجالات أخرى كثيرة مهملة، الإعلام مهمل، السياسة مهملة، الاقتصاد مهمل، مجالات متعددة في الإصلاح الاجتماعي والعمل السياسي والعمل البرلماني، جوانب متعددة كثيرة. لذا أنا أظن أن من أكبر التحديات اللي نحن تواجهنا في أفريقيا وآسيا هي إعداد العناصر البشرية القادرة على التعامل مع الظروف المتغيرة هناك في بلدانها. لأننا لابد أن نقول أن العنصر البشري يدور حول كل المتغيرات الأخرى، فإذا وجدت العنصر البشري المؤهل فهذا العنصر البشري قادر على أنه يعمل لبلده ويبني بلده ويصلح بلده ويستثمر بلده. المشكلة ما هي؟ نرجع للدائرة الأولى، أن الاستعمار جاء وألغى العنصر الإفريقي كإنسان. لأجل ذلك نحن نريد أن ندرس أثار الاستعمار على الواقع هناك في إفريقيا وفي آسيا.
نعم.
أنه ألغى قدرة الإنسان على أنه يفكر، قدرة الإنسان على أنه يفكر ألغاها.
نعم.
فأصبح الإنسان حتى في التفكير للأسف، وهذا بعض ممارساتنا نحن الدعوية أيضا نعيش فيها، أننا أصبحنا حتى الممارسات اللي نحن نمارسها، يا من نربي الدعاة ونصنع الدعاة في إفريقيا وفي آسيا، نربيهم على أننا لا يفكرون إلا بما نريد ووفق ما نريد، وإنما نحن، أنا أقول ينبغي أن نراجع ما كنا نعمله في 40 في 50 سنة الماضية، جامعاتنا، مؤسساتنا، حكوماتنا، مدارسنا، أن تعد الإنسان القادر لتعطيه الحرية على العمل والإبداع والابتكار، ما تعلمه فقط، هي تعلم الصحيح القرآن وتعلم السنة وتعلم العقيدة وتعلم التفسير، لكنها تعلم كذلك كيف يستثمر، كيف يعمل، كيف يدير، كيف ينتج، كيف يتاجر،
يصل أن يستكمل مشروعا دعويا حتى
مشروع حياته كلها. ولا أنظر أنا إليه فقط على أنه يقوم بتعليم الناس في الخطبة، خطبة الجمعة، لا، أنا أريد من هذا أن غدا يكون رجل مصلح في بلده في كل المجالات التي لابد أنظر من خلال هذه الدائرة الواسعة. هذه مهمة في قضية المعوقات. نحن، أنا أرجع وأقول مرة أخرى، أحوج ما نكون نحن العاملين في المؤسسات الآن إلى أن نقيم العمل هذه المؤسسات وعملنا نحن 40 ل 50 سنة الماضية لنرى المنتجات الحقيقية اللي وصلنا إليها نطورها.
الحقيقة أفن يعني تعليق على الآن، تكلمت عن عائق واحد وهو العائق الاقتصادي، ولكن سأتحدث حول ما أشار إليه أخي الشيخ عبد الكريم،
هو العامل البشري.
نعم، العامل البشري وتأهيله. الحقيقة هناك تجربة جيدة وقفت عليها أنا في الصين في نيجيشيا، أنشئ معهد لتعليم اللغة العربية، وأنشأه المسلمون في الصين. هم أرادوا في هذا المعهد أن يتعلم المسلم اللغة العربية ليكون وسيلة إلى تعلم أمر دينه، وأيضا هدفوا إلى أن يكسبوه صنعة. الآن حجم التجارة ما بين الصين والدول العربية والإسلامية كبير، فهم أيضا أرادوا أن يهيئوا ويخرجوا مترجمين. الآن هذا المعهد دعم من مؤسسات عديدة، من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من الكويت، من البنك الإسلامي للتنمية، من عدة مؤسسات. الطريف والعجيب في الأمر أن هذا الدعم لم يقف على المؤسسات الحكومية والأهلية في هذا، بل امتد إلى أن بعض رجال الأعمال الصينيين دعموا هذا المعهد.
الصينيين
وأنشأوا مباني بتبرع كامل من شركات صينية، لأنه هذا المشروع
هم له ليسوا مسلمين.
وجدوا أن هذا المعهد له جدوى اقتصادية في النهوض بتجارتهم. فلو فكرنا مثل ما أشار أخونا الشيخ عبد الكريم بهذا التفكير الاقتصادي، لهيئنا أعمال للمسلمين، هيئنا عوامل لمساندة الدعوة. والإخوة حينما يعني فكروا في الصين فكروا تفكيرا جيدا، وجدوا الدعم ولأنهم وجدوا ثماره، فما أحرانا أن نقوم بمشاريع مشابهة تتلاءم وطبيعة كل بلد. طبعا نحن تكلمنا في معوقات الدعوة لو تلحظ على الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي. الجانب السياسي الحقيقة أن الاستعمار خرج بالعسكر، ولكن الفكر الاستعماري لا يزال موجودا
بقي،
وهو قائد اللعبة ومسيطر على الإدارة السياسية في المنطقة. والدليل يعني أن كثير من حتى الانقلابات التي تحدث مثلا في قارة أفريقيا، نتكلم بوجه الخصوص، لا تزال لها محركات وأدوات خارجية. ومع الأسف أن الإسلام يوصف بالإرهاب، ونحن لا ننكر أن الغلو والتطرف لا دين له ولا مكان ولا زمان. إذا كان بعض المسلمين أساءوا للإسلام، نعم، في بعض الحركات في بعض الدول الأفريقية أو في بعض بلدان العالم، لكن هذا لا يعني أن نصم ونعمم هذا. الدول الأوروبية ترعى مجموعة من المرتزقة يقلبوا أنظمة الحكم في بعد، وهؤلاء لا يقال عليهم إرهاب ولا يقال عليهم شيء. أعود إلى شيء، أن الذين يسيطرون على اللعبة السياسية في القارة الأفريقية هم يريدون تحجيم العمل الإسلامي وأن لا تقوم له قائمة وأن ينشأ له مجموعة من العوائق. أيضا لا يعطى للمسلمين نصيب من التعليم العالي. يعني الآن، وهذا جزء من اللعبة السياسية، أن المنح الدراسية التي تقدم في بعض التخصصات الطبية والهندسية
لا تعطى
للمسلمين ولا لأبنائهم.
نعم.
وأيضا تعطى لأبناء معينين ولديانات التي يعني تتوافق معهم وديانهم.
نعم.
من أجل أن يستمر المسلم ذليلا ضعيفا دنيويا، وهؤلاء لهم الرئاسة ولهم المناصب ولهم هذا.
نعم.
ولذلك أيضا هذا أيضا من عوائق الدعوة وارتباطاتها أن نشاط بعض المذاهب في القارة الآسيوية والأفريقية على حد سواء.
المذاهب
هذه المذاهب منها ما هو قائم منذ مئات السنين في بعض هذه البلدان،
مثلا أقول كالشيعية مثلا.
لا ليس الشيعة، الشيعية الحقيقة طارئة بالنسبة لهذا. خلنا نقول أن بعض حركات التصوف، حركة التصوف في آسيا وفي أفريقيا نمت وترعرعت وقويت شوكتها في القارة في على يد الاستعمار. بل أن هناك من المذاهب الهدامة هي وليدة الاستعمار، كالقذيانية مثلا،
هي وليدة الاستعمار
وخرجت من رحم الاستعمار.
نعم.
في هذا. وحتى بالمناسبة القذيانية لم يقتصر شرها على آسيا، بل حتى في دول أفريقيا لها وجود القذيانية. أيضا فيما يتعلق في المذاهب، أو كما ذكرت الشيعة، الحقيقة الشيعة لم تنشط في يسمونه تصدير الثورة أو تصدير التشيع إلا منذ عام 1980 بعد مجيء الخميني. عملوا خطة على نشر التشيع، وهذا التشيع لم يدخل من باب الدعوة، دخل حتى اقتصاديا. فالآن هناك اتفاقيات ثقافية تجارية يدخلون بقبضهم وقضيضهم على هذه البلدان، ويجرون اتفاقيات وهذا، ويوطنون لعملهم ويعملون على ديمومته. والآن نجد له أثرا في بعض البلدان، في ما يسمى مثلا على سبيل المثال جامعة يسمونها جامعة المصطفى، لها عشرات الفروع في آسيا وأفريقيا، إلى جانب المراكز الثقافية الإيرانية، إلى جانب المصانع. لك أن تتخيل أن مصانع السيارات قد لا توجد في بعض الدول العربية الكبيرة، ولكن مصنع في السنغال أنشئ بالشراكة بين إيران والسنغال، ولله الحمد من حسنات فخامة الرئيس عبد اللوات كما تحدثني شخصيا حينما وجد آثار التخريب الإيراني والمد الصفوي في القارة الأفريقية بوجه عام، وفي غرب أفريقيا فقال حتى أنا لو خسرت، فأعطاهم ما دفعوه على هذا المصنع وجعله سنغاليا.
يعني يبقى المدخل الاقتصادي مدخل هام
بكل تأكيد، ولكن هذه أيضا نشير إلى أن بعض هذه المذاهب الهدامة هي عائق من عوائق الدعوة. فعندنا عوائق اقتصادية، عوائق سياسية، وعوائق مذهبية.
عوائق كذلك في الإدارة أظن، يعني عندنا عوائق الإدارة في ماذا؟ في أشرت إليه شيخ المجيد، وهو متعلق في معلومة. أن الاستعمار لما خرج قام خلال استعماره بصناعة أدوات تناسب ما يريد. لأجل ذلك لا تستغرب مثلا أن دولة إسلامية مثلا مثل تشاد المسلمين فيها هم الغالبية، أن موظفي الدولة وقيادات الدولة في كل الدولة لا يمثل المسلمين فيها 5%، وهم يمثلون أغلبية السكان. بينما الذي يدير الدولة في كل المجالات، في كل المناصب، في كل المؤهلات، في إدارة كل جوانب الدولة اللي يديرها هم غير المسلمين. وهذا يدلنا على أن عندنا نحن إذا أردنا أن نعمل عندنا أرجع إلى الجانب البشري إلى التأهيل المتكامل. نحن كدول إسلامية مقتدرة وكأناس نريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح هذه البلدان وإصلاح آسيا وإفريقيا أن ننظر إلى قضية أن العمل يتم على جوانب متعددة. لا ننظر بطريقة العمل الدعوي المعتاد أو الصورة الواحدة أنك تحفر بئر أو تبني مسجد أو هذا عمل جبار وعظيم، لكن كذلك هناك أعمال أخرى متعلقة كذلك بأن تمارس الإصلاح والدعوة وصناعة البشر الذين بإذن الله سبحانه وتعالى يقدرون على التأثير والتغيير بشكل أسرع.
اللهم أمين. طيب يعني كلام الأستاذ عبد المجيد في مسألة العوائق الاقتصادية والمذهبية يجرنا أستاذ عبد الكريم إلى الحديث عن عائق هام وخطير إن لم يكن يعني أخطر العوائق الموجودة، وهو التبشير والتنصير. لو أردنا أن نسأل عن أهم الوسائل التي يستخدمونها، كيف يمكننا مجابهة هذه الوسائل التي يعني يقومون بها؟
نحن هو ما في شك أن جهد التنصير في العالم الآن في العالم كله وخصوصا في إفريقيا وآسيا بحكم أنها قارتين الإسلام فيها الغالبية لكن المسلمين يواجهون هجمات شرسة في التنصير والتبشير، أن لهم جهود كبيرة وخاصة في مجالات الإغاثة، في مجالات العمل الاجتماعي، في العمل الصحي. هذه مجالات يستخدمها التنصير بشكل كبير كسلاح وعمل في كل مكان في إفريقيا في كل مكان. وقد تستغرب ويستغربون الإخوة المستمعين أن والمشاهدين أن هناك أعداد هائلة، ليسوا آلاف بل عشرات الآلاف من المبشرين والمبشرات يأتون أو المنصرين والمنصرات يأتون من أوروبا ليقيمون إقامة كاملة في قرى ممتدة في كل القارة الإفريقية. لا يأتون لمدة أسبوع أسبوعين ولا شهر شهرين، يأتون يستوطنون في هذه الأماكن. وأنا رأيت بعيني في قرى نائية وبعيدة،
يعني يتركون أوروبا بكل ما فيها،
يتركون أوروبا. ورغم أن هذه الجهود هي جهود مدعومة وهائلة بشريا وماديا وإمكانات ووسائل، إلا أنها حقيقة الواقع وش يقول أن تأثيرها تأثير ضعيف في الواقع. وهم كانوا تأثير ليس بالتأثير اللي كان. وأنا أظن أن الإسلام لو بذل عشر ما يعمل للتنصير في إفريقيا لاكتسح الإسلام العالم كله. وأنا رأيت نماذج في إفريقيا مثلا مبشرة تأتي وعمرها 22 سنة لتقيم في دولة إفريقية مثل ما ذكر الشيخ عبد المجيد، لا فيها كهرباء ولا فيها وسائل راحة ولا في قرية من القرى، وتقيم في هذه القرية أكثر من 20 سنة أصبح عمر المرأة 42، قررت أنها ترجع مرة أخرى إلى بلجيكا، هي بلجيكية، قررت أنها ترجع إلى بلجيكا. فيسألونها لماذا ترجعين بعد هذا العمر؟ قالت أنني بعد 22 سنة اكتشفت أنني لا أستطيع تنصير أهل القرية.
بعد 22 سنة.
ونحن نقول هذه درس لنا نحن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أصحاب المنهج الصحيح، إلا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست دعوة يوم يومين وأسبوع أسبوعين. عبد الرحمن الصميط كان نموذج نحن ذكرناه، النجاح الهائل الذي حققه والأمة قادرة على أنها تجعل هناك، ليس نموذج عبد الرحمن الصميط 100 و200 و300، وهناك رجال في الأمة، لكنهم بحاجة إلى من يدعمهم، إلى من يقدم لهم، إلى من يسندهم في نشر الإسلام والعمل للإسلام. الكويت كدولة أصبحت من أشهر الدول في إفريقيا هي بفضل الله، ثم بفضل هذا الرجل المصلح الصالح أحسبه الله حسيبه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، الشيخ عبد الرحمن الصميط. ولأجل ذلك نحن نقول أن أنا أعتبر أن التبشير ليس ذلك التحدي الكبير بأدواته. التحدي الحقيقي للتبشير والتنصير هو في تقاعسنا نحن المسلمين في القيام بدورنا. وإلا حتى الدول، يعني هناك دول مثلا إفريقية أصبح فيها تحول للنصرانية، والسبب ما هو؟ ليس لأن النصرانية مقنعة، ولكن لأن النصرانية جاءت بأدوات تغري الفقراء، تغري المساكين، تغري المحتاجين، تأتي لهم بجانب ليس الإقناع وإنما بجانب استغلال الحاجات، استغلال الضعف. فبالتالي هو تقصيرنا نحن المسلمين في القيام بدورنا في المحافظة على مكتسباتنا هناك التي أشرنا لها في البداية هي التي جعلت النصرانية كلها دور.
إذن ليس لأن النصرانية مقنعة، وإنما لأننا تقاعسنا وفرطنا في دورنا المنوط بنا. ما زال الحوار
يعني لم نغفل الحديث
هو لعلنا يعني في الأول الوقت أزف طيب. وما زالت عندنا محاور نأتي عليها في اللقاء القادم
بإذن الله.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية حوارنا حول هذا الملف لهذه الحلقة، وما زال لدينا لقاء قادم بإذن الله. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر لضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي، أحسن الله إليكم عبد المجيد، وأتقدم بالشكر للأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعمي الناشط في العمل الدعوي في القارة الأفريقية،
الله يكرمكم
أستاذ عبد الكريم.
آمين.
والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم في نفس الملف، نترككم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.